بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. قال رحمه الله: نهى تعالى عن كثير من الظن السيء بالمؤمنين، إن بعض الظن إثم، وذلك كالظن الخالي من الحقيقة والقرينة، وكظن السوء الذي يقترن به كثير من الأقوال والأفعال المحرمة، فإن بقاء ظن السوء بالقلب لا يقتصر صاحبه على مجرد ذلك، بل لا يزال به حتى يقول ما لا ينبغي ويفعل ما لا ينبغي، وفي ذلك أيضا إساءة الظن بالمسلم وبغضه وعداوته المأمور بخلافها منه. ولا تجسسوا، أي لا تفتشوا عن عورات المسلمين، ولا تتبعوها، ودعوا المسلم على حاله، واستعملوا التغافل عن زلاته التي إذا فتشت ظهر منها ما لا ينبغي، ولا يغتب بعضكم بعضا. والغيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره ولو كان فيه. ثم ذكر مثلا منفرا عن الغيبة فقال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، شبه أكل لحمه ميتا المكروه للنفوس غاية الكراهة باغتيابه، ولو عكس لكان أحسن، شبه اغتيابه بأكل لحمه ميتا المكروه للنفوس غاية الكراهة. فالمشبه هو الغيبة، والمشبه هو أكل لحمه ميتا. شبه أكل لحمه ميتا المكروه إلى النفوس غاية الكراهة باغتيابه، فكما أنكم تكرهون أكل لحمه خصوصا إذا كان ميتا فاقد الروح، فكذلك فلتكرهوا غيبته وأكل لحمه حيا، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. والتواب الذي يأذن بتوبة عبده فيوفقه لها، ثم يتوب عليه بقبول توبته، رحيم بعباده حيث دعاهم إلى ما ينفعهم وقبل منهم التوبة. وفي هذه الآية دليل على التحذير الشديد من الغيبة وأنها من الكبائر، لأن الله شبهها بأكل لحم الميت، وذلك من الكبائر. هذه الآية أيضا ضمن الآداب العظيمة التي أمرت بها هذه السورة، فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. والمراد بالظن المأمور باجتنابه أي الظن الذي هو بمعنى التهمة والتخوين الذي لا يكون عن دليل ولا بينة، وأيضا هو الظن بمن ظاهره الخير والصلاح وبمن لا يعلم منه الشر والسوء. فإن الظن قد يكون هناك قرينة بينة، فليس الإنسان آثما إذا ظن بفلان ذلك الشيء بالدليل الذي عنده والقرينة التي معه. وهكذا لو كان الإنسان معروفا بالشر يصدر منه ذلك ويتعدد، فظن به ذلك الشر في موطن من المواطن، فليس آثما على ظنه ذلك كما تبينه أدلة كثيرة. فالظن المأمور باجتنابه هو التهمة بدون بينة ولا قرينة تدل على ذلك، هو الظن بمن ظاهره الخير والصلاح ولا يعلم منه الشر والفساد، كأن يسمع من أخيه كلمة فيظن أنه أراد بها كذا وكذا، أو يرى أخاه على فعل من الأفعال فيتهمه ويخونه أنه أراد بالفعل هذا كذا وكذا، أو يكون في حادثة وواقعة من الوقائع فيرمي بتلك التهمة وذلك الشيء على أخيه دون مبرر له على ذلك، فهذا منهي عنه. ولذا قال الله: إن بعض الظن إثم، أي بعض الظن إثم خالص، إثم محض. وتأمل كيف أمر باجتناب كثير من الظن، وبين أن الذي هو إثم من الظن هو بعض الظن، ليبين أنه لا يمكن اجتناب هذا البعض الذي هو إثم ومحرم إلا باجتناب كثير من الظن. فلو لم يجتنب كثيرا من الظن لوقع في بعض الظن المحرم، ولذا كان الأمر باجتناب كثير من الظن حتى لا يقع في هذا البعض المحرم. وهذا بناء على قاعدة سد الذرائع الموصلة إلى المحرمات. فقد يكون الظن هذا وإن لم يكن محرما وإثما لذاته، لكن قد يكون ذريعة إلى الوقوع في الظن المحرم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه أن الظن أكذب الحديث، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ثم قال الله: ولا تجسسوا. والتجسس هو البحث عن عيوب الناس والتنقيب عنها ومحاولة معرفتها، وقد تكون عيوبا سترها الله. فيقوم من الناس من يسعى في استكشافها واستخراجها، هذا منهي عن هذا التجسس. وقرأ بعض القراء بالحاء: ولا تحسسوا. وقد جاء في الحديث الصحيح النهي عن التجسس والتحسس: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا. ففرق بعضهم بين التجسس والتحسس، قالوا التجسس بالجيم هو البحث عن الشيء والتنقيب عنه، والتحسس بالحاء هو التسمع لحديث قوم بغير إذنهم وهم يكرهون ذلك، ومؤداهما واحد على هذا التفريق، هو البحث عن عيوب الناس وعوراتهم وإرادة الاطلاع عليها. أيضا من الفرق بينهما أن التجسس دائما يكون في الشر وفيما هو مذموم، وأما التحسس فقد يطلق في الأمر المباح العادي، كما قال الله تعالى عن يعقوب عليه الصلاة والسلام أنه قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ابحثوا عنه وانظروا. والذي يجمع معناها هو البحث عن الشيء والتنقيب عنه. ولا تجسسوا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاما للمنافقين يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه، لا تعيروا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيرهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته. الذي يحاول إظهار عيوب أخيه والتجسس عليها وإبدائها ومعرفتها تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. وهكذا أتي ابن مسعود فقيل لو إن فلانا تقطر لحيته خمرا قال إنا نهينا عن التجسس، وكأنه استثر في ذلك، فقال ابن مسعود إنا نهينا عن التجسس ولكن إن يظهر لنا شيئا نأخذ به. فالتجسس منهي عنه، إظهار عورات المسلمين وعيوبهم وتتبع ذلك وإبراز ما كان خافيا مستورا شأن المنافقين الذين آمنوا بألسنتهم ولم يصل الإيمان إلى قلوبهم. فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بهم ويتتبع عورة أخيه المسلم وعيبه ويستر ما ستره الله. ثم قال ولا يغتب بعضكم بعضا، الغيبة مأخوذة من الغيب، الغيب خلاف الشهادة، لأنه يذكر أخاه بما يكره في ظهر الغيب لا يكون مواجها له، فهذا معنى الغيبة كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم قال هي ذكرك أخاك بما يكره، أي في حال غيبته. قال يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان في ما تقول فقد اغتبت، هذه الغيبة. وإن لم يكن في ما تقول فقد بهته، إن قلت في ما ليس فيه فهذا بهتان. فلا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ أي من منكم يستطيع ويطيق أكل لحم أخيه المسلم في حال كونه ميتا؟ فكرهتم وإن كرهتم هذا الأمر. لا شك أن النفوس تكره ذلك أشد الكراه. من الذي يطيق أن يأكل إنسانا ميتا قد صار نثنا فيه الدود؟ أي فكما تكرهون ذلك ولا تطيقونه فاكرهوا أكل لحمه وهو حي، فإن الغيبة أكل للحم المسلم فلا يحل ذلك. وهذا المثل فيه غاية التنفير عن الغيبة وبيان قبحها. ثم قال: واتقوا الله بفعل ما أمركم الله تعالى به واجتناب ما نهاكم عنه، إن الله تواب رحيم. تواب أي يتوب على عبده إذا تاب، ورحيم يرحم إذا رجع إليه. وفي ذكر التواب الرحيم بعد ذكر هذه الذنوب دليل أن من تاب منها تاب الله عليه، من تاب من الظن السيء بغير حق تاب الله عليه، من تاب من التجسس تاب الله عليه، من تاب من الغيبة تاب الله عليه. ففي ذكر اسم الله التواب والرحيم بعد ذكر هذه الذنوب حث لمن وقع منه ذلك أن يتوب إلى الله جل وعلا. وقد اختلف العلماء في كيفية توبة المغتاب، وهل يشترط أن يتحلل من الذي اغتابه أو لا يشترط أن يتحلل منه، بمعنى أن يستسمحه وأن يذكر له أنه اغتاب؟ فقال بعض العلماء إنه لا بد أن يتحلل منه، لأن هذا حق لآدمي، وحقوق الآدميين التوبة منها لا بد فيها من التحلل من المظلوم، وهذا هو مذهب الشافعية كما ذكره عنهم النووي في كتاب الأذكار ورواية عن الإمام أحمد. ومما استدلوا به قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في صحيح البخاري: من كان عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه. قالوا: فهذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من ظلم أخاه في عرضه بقذفه أو غيبته وذكره بالسوء أنه يتحلله منه في الدنيا، من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم. وقال بعض العلماء إنه لا يشترط في التوبة من الغيبة أن يتحلل من الذي اغتابه، بل يكفي في ذلك أن يدعو له وأن يستغفر له وأن يثني عليه ويذكره بالخير في الموطن أو في المواطن التي اغتابه فيها. وهذا رواية عن الإمام أحمد واختاره جماعة من المحققين من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك الإمام ابن القيم في آخر كتاب الوابل الصيب. قالوا: لأن الشريعة مبنية على جلب المصالح، مبنية على جمع القلوب واجتماع الكلمة، وإذا ذهب يتحلل من أخيه الذي اغتابه ربما وقعت بينهما النفرة والعداوة ولا يصفو له بعد ذلك أبدا. قالوا فمما هو من ما راعته الشريعة أنه قد يفسد هذا التحلل بين الأخ وأخيه، فيكفي أن يستغفر له، أن يدعو له، أن يثني عليه في موطنه الذي ذكره فيه بالسوء. وقد جاء في ذلك أحاديث كلها ضعيفة أن كفارة الغيبة الاستغفار لمن اغتبته، ورد عدة أحاديث كلها ضعيفة. والأقرب في ذلك أن الإنسان يراعي المصلحة، فإن علم من أخيه أنه إذا تحلل عفى عنه ولا يكون عليه في قلبه، ولا يشترط أن يذكر له تفاصيل ما اغتابه فيه، بل يستسمح منه أنه حصلت منه غيبة له، فإن كان ذلك يؤدي المقصود ويعفو عنه وتجتمع قلوبهم فهذا يتحلل منه عملا بالحديث. فإن كان يؤدي إلى التنافر والعداوة وربما مزيد من التقاطع فهذا يكتفي بالدعاء له والاستغفار والثناء عليه، يتحرى أن يثني عليه في كل موطن اغتابه فيه وعند الناس الذي ذكره أمامهم بالسوء، وهذا أوفق لما جاءت به الشريعة من مراعاة المصالح والدعوة إلى الأخوة واجتماع الكلمة، لا سيما وأن الكلام في عرض الأخ ليس كأخذ المال. أخذ المال نعم هو ملزم أن يرد إلى أخيه، لأنه إذا رد إليه مثله انتفع بهذا المثل الذي رده إليه، بخلاف استسماحه من الأمر الذي اغتابه فيه لا ينتفع بهذا الذي حصلت له الغيبة، لا يعود إليه شيء ينتفع به كما ينتفع بالمتاع أو المال الذي أخذ عليه ظلما. فإذن أيضا مما يؤيد ذلك أن الذين قالوا بأنه لا بد أن يتحلل منه قالوا إن كان الذي حصلت له الغيبة قد مات أو كان غائبا فإنه يكفي في التوبة من غيبته الدعاء له والاستغفار والثناء عليه. وذكر التوبة بعد ذكر هذه الأمور من الغيبة يدل على أن الذي اغتاب له التوبة، سواء كان المغتاب الذي اغتابه حيا أو ميتا، سواء كان حاضرا أو غائبا على ما سبق بيانه. فإذن هذه الآية تضمنت آدابا عظيمة مما تحفظ به الأخوة بين المسلمين، ومما يدفع عنهم بذلك كثير من الشر، النهي عن الظن السيء بغير حق ولا دليل، والنهي عن التجسس على المسلمين وتتبع عيوبهم وعوراتهم، والنهي عن الغيبة وهي ذكر المسلم بما يكره، ذكر أخي المسلم بما يكره. وهذه الغيبة محرمة بالإجماع، وأن من كبائر الذنوب، بقي بالمقابل أجمع العلماء على جواز ذكر المسلم بما يكره وذلك للمصلحة الراجحة، وقد جاءت بذلك أدلة جمع منها العلماء صورا نظمها بعضهم في قوله والقدح أو والذم، وبعض ضمير القدح أو الذم، والقدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب طلب الإعانة في إزالة منكر. فهذه الستة أكثر هذه الستة أجمع أهل العلم على جواز ذكر المسلم فيها بما يكره، وأن هذا ليس من الغيبة المحرمة لأن الأدلة دلت عليه ولوجود المصلحة الراجحة في ذلك. والقدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر. متظلم يعني يأتي إلى القاضي والسلطان يقول فلان ظلمني، فلان سرق مالي، فلان أخذ حقي، هذا ذكر بسوء لكنه تظلم لا يمكن أن يوصل مظلمة إلا بهذا الطريق. متظلم ومعرف كما مر معنا في الآية السابقة أنه إذا كان ذكر المسلم بلقبه الذي يكرهه يترتب على ذلك التعريف بأن هذا جائز كالأعرج الأعمش البطين وكذا من الأمور التي يحصل بها التعريف، ولا يكون قصده القدح ولا الذم وإنما قصده التوصل إلى تعريف فلان، فهذا جائز. متظلم ومعرف ومحذر، محذر من يحذر أخاه المسلم من صاحب شر، وهذا ينبني على باب الجرح والتعديل، كان بسبب تحذير من أناس عندهم شر، هكذا ينبني عليه النصيحة لمن أراد الزواج من بيت فلان أو أراد إنسان مشاركة فلان في تجارة أو يضع عنده أمانة فذكر له ما هو عليه من باب التحذير، قال لا تذهب إلى هذا، هذا مبتدع لا تقرأ عنده سيؤثر عليك، أو هذا ليس بأمين معلوم منه الخيانة فلا تشاركه ولا تضع مالك عنده، أو هذا إنسان عنده كذا وكذا من العيوب ليس من المناسب أن تصاهره وأن تزوجه بقريبتك، فهذا تحذير له أصول في الشرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس معاوية ضراب للنساء، معاوية صعلوك لا مال له، أبو الجهم ضراب للنساء، نصحها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من بعض الناس ممن كان عنده الفجور لما جاء يستأذن قال اذنوا له بئس أخو العشيرة، إن شر الناس من تركه الناس اتقاء شره، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ما يكره من باب التحذير منه. والقدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا، أي من جاهر بالفسق والمعاصي والذنوب يذكر بذلك ليحذره الناس، ومستفت من جاء يستفتي العالم يقول له فلان زنى أو فلان سرق أو فلان، يذكره بالسوء وبما يكره لقصد أن يصل إلى الحكم الشرعي والاستفتاء، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، يكون إنسان على منكر فيأتي إنسان إلى سلطان إلى من له قوة يذكر أن فلان على منكر ويطلب منه أن يعينه في إزالة هذا المنكر. فهذه ستة أمور ذكر المسلم فيها بما يكره ليس من الغيبة المحرمة، وأكثرها مجمع عليه كما ذكر ذلك الإمام النووي رحمه الله في شرحه لمسلم وفي رياض الصالحين في أقرب مصدر. وإلا فالأصل أن الغيبة وذكر المسلم بما يكره حرام. أخنا يقول كيف نجمع بين اجتناب الظن مع أن بعض الناس يضع نفسه موضع الشبهة وإن كان ظاهره الصلاح؟ لا تتوسع في هذا الأمر إلا إذا كان هناك قرينة، وإلا الأصل أن الصالح ومن ظاهره الصلاح الأصل فيه السلامة والصلاح. ما هو المبرر أن تسيء به الظن وظاهره الصلاح إلا إذا كان هناك قرينة كما قلت وضع نفسه موضع شبهة؟ فوضعه لنفسه موضع شبهة هذه قرينة، ولكن قد لا يكون هذا الموضع موضع شبهة، وقد يكون موضع شبهة عندك أنت في تخيلك فقط وفي ظنك، وغيرك من الناس لا يعد هذا الموطن وهذا الموضع موضع شبهة، فلا يتوسع الإنسان في ذلك فيسيء الظن بأخيه المسلم وأنه وضع نفسه موضع الشبهة وهو الأصل فيه الصلاح والسلامة. قد يكون غيرك من المسلمين يرى على ذلك الشيء ولا يرى هذا الموضع موضع شبهة، والأصل في الإنسان الصالح الأصل فيه هو حسن الظن، إلا إذا بدر منه شيئا يزيل هذا الأصل، وإلا الأصل فيه حسن الظن. أخ يقول إذا كان الذي سيتكلم فيه مبتدعا أو متحزبا فذكر وتكلم فيه بما ليس فيه فهل يتحلل؟ المبتدع الذي لا يزال في حيز الإسلام، متحزب الذي تحزب لباطل هو عليه، ليس معنى أن عرضه مباح في كل شيء، فلا يجوز أن تقول فيه ما ليس فيه، يجوز لك أن تذكر بما فيه لتحذير الناس منه. أما أن يذكره بما ليس فيه فهذا حرام، بهتان هذا. فليس معنى أن من صار مبتدعا فعرضه مباح لك تقول فيه ما شئت وفي أي موضوع ولو في غير بدعته وفي غير مخالفته، ليس لك الحق في ذلك، إنما تقتصر من ذكره بما فيه وبما يحصل به الغرض من التحذير منه. وإلا فما دام مسلما فعرضه محرم. ويقول ما حال الذي يتوب من التجسس والغيبة ثم يرجع إليها؟ يتوب، يجاهد نفسه أيضا يتوب ولا يسترسل في ذلك، فإن هذه كبائر من كبائر الذنوب. أخن يقول هل هناك ضابط في التحذير لمن أراد مصاهرة شخص ما إذا كان يعلم فيه عيبا يذكره بما يعلم فيه، يقول أعلم فيه كذا وكذا، ثم ذاك الذي تذكره له بالخيار، إن شاء بعد ذلك أن يصاهر وإن شاء ترك. أخن يقول من أفضل من تكلم وفصل في هذا المثل المضروب للغيبة هو الإمام الشوكاني في الفتح الرباني، قال لو تقرأه لنا إذا يسر الله فرصة نقرأه، وإلا فمن أحب يرجع إليه، فتح الرباني موجود في المكتبة. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.